بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في الخمس.
فلم يكن لكم من أحد. أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال جلاله في مواجهة ربه التاجر أو غير التاجر ممن لكم ربه وقائدا تارة وخسر مرة أخرى، فمن تجبر من خطان تبرد أو لا تبرد أو في ذلك تفسير. ذكرنا أن الزين والفائدة قد يكون من نوع واحد، كتاجر الأقمشة مثلا أو تاجر الطعام ونحن ذلك مما ينحصر تجارته وكسبه بنوع واحد، فقد يخسر وقد يربح فيما إذا كان الربح سابقا وكانت الخسارة متأخرة لا ينبغي الإشكال في الجبر، والظاهر أنه مما لم يقع فيه كلام الظاهر كذلك. وذلك لأن الربح بإن صدق حدوثا إلا أنه بقاء ليس بربح، ففي الحقيقة لم يربح هذا التاجر شيئا، لأن الربح تبدل بالخسران وبرز نقص في ماليته، فهو في رأس سنته يملك ما كان يملكه في السنة الماضية، وليس عنده ربح بقاء وإن كان ربح فلوسا. وأما فيما إذا فرضنا أن الخسارة سابقة على الربح، وقد ذكر قدس الله نفسه صريحا أنه ينجبر في هذه السورة إذن، فلو فرضنا أنه في أول تجارته في الشهر الأول مثلا أو في الشهر الثاني خسر في تجارته ولكنه ربح بعد ذلك، أيضاً تنجبر الخسارة السابقة بالربح المتأخر. ذكرنا أن هذا لا يصح إلا على القول بأن الظاهر من الروايات وأدلة الخمس إنما هو موضوع الخمس والربح في سنته من حين شروعه من كسبه، من أول ما شرع في الكسب الإبراء بالربح في هذه السنة. إن ثبت ذلك لا بأس به، فإنه لم يربح في هذه السنة حقيقة ولو فرضنا صورة الربح، لكن هذه الصورة لا أثر لها بعد فرض الخسارة قبل ذلك، فتكون حال الخسارة قبل الربح حال الخسارة بعد الربح. ولكن قلنا إنه لم يدل على ذلك أي دليل، لم نجد في الروايات ما يدل على أن العبرة في السنة بسنة الكسل وبسنة الاشتغال، بل موضوع الروايات والغنيمة والاستفادة والإفادة والجائزة وما يشبه ذلك مشروطا بأن لا يسرف في مؤونته، لقولهم عليهم السلام الخمس بعد المؤونة، أي مؤونة شخصه ومؤونة عائلته. وأما ما تقدم على حصول الربح من صرف شيء في المؤونة أو برود خسارة في مال التجارة لم يدل أي دليل على استثناء ذلك، وأنه ينجبر من الربح الخسارة المتقدمة أو المؤونة المتقدمة. نعم ذكرنا قبلا أن ما يكون مؤونة للتجارة يستثنى به كون قبل الربح، لابد من صرف أموال كثيرة لاستخراج المعدن مثلا أو للتجارة مثلا، لابد من إعطاء ضريبة أو غير ضريبة، أجرة حمال، أجرة مكان، كتابة، برقية، إلى غير ذلك من المصاريف التي تصرف في سبيل حصول الربح. والربح يحصل بعد أشهرين، يستثنى ذلك لأن الخمس بعد المؤونة، بل لا يعتبر في ذلك السنة إذا. وإن كان يظهر من بعض الكلمات أن المستثنى إنما هو ما يصرفه لربحه في سنته، لا يعتبر ذلك. فلو فرزنا سنتين، ثلاث سنوات اشتغل بإخراج معدن وأعطى أجرة لأشخاص، يشتغل أشخاص كثيرون كل يوم يعطيهم أجرة إلى أن أخرج معدنا أو كنزا، أو فرزنا أنه صرف هذه الأموال في سبيل تجارة وبعد ذلك حصل له الربح بعد سنتين، أيضا يستثنى جميع ذلك. يستثنى مؤونة التجارة لم تقيد بالسنة، التي تقيد بالسنة إنما هو مؤونة الإنسان ومؤونة عائلته. فكل ما صرفه في سبيل تحصيل المال ولو فرضنا مضت عليه سنة أو مضت عليه سنتان، مثلا نحو فرشا، ولي ينسج فرشا بيدع مال ويعطيهم كل يوم أجرة، وفرزنا طال مدة النسج سنتين أو ثلاث سنوات وبعد ذلك باعه فربح في هذا البيع، فطبعا يستخرج ما صرفه في سبيل هذا الربح. فالمقصود أن التقييد بالسنة إنما هو بالنسبة إلى مؤونته ومؤونة عائلته. وأما ما يصرفه بعنوان مؤونة الكسب ومؤونة التحصيل لا يتقيد هذا بسنة أو بأقل من سنة أو بأكثر من سنة، كل ما صرف في سبيل هذا الربح. وإن كان الربح بعد سنتين، بعد ثلاث سنوات، كل ذلك يستثنى. والحاصل أن نتبع الدليل في المقام، ولا دليل على استثناء، يعني على جبر الخسران السابق بالربح المتأخر، إلا فيما يكون في سبيل التجارة، هذا مستثنى. فإذن الظاهر أنه لا استثناء في المقام. فلو وردت خسارة على التاجر في الشهر الأول وربح في الشهر الثاني، مبدأ سنته من الشهر الثاني، وليس له جبر الخسارة السابقة بهذا الربح. هذا في تجارة واحدة التي تعرض لها في آخر المسألة. وأما إذا فرضنا أن التجارة في نوعين، له تجارة القماش مثلا وله تجارة الطعام مثلا، تاجر لكن يبيع قسمين من المال ونوعين من المال، ربح في أحدهما وخسر في الآخر، فهل يجبر ذلك؟ أيضا على الشرط المتقدم، يعني على الكلام كي فرضنا أن الربح حصل أولا وبعد ذلك وردت الخسارة، وإلا الكلام الكلام، يعني إذا لم نلتزم بالجبر في تجارة واحدة، يعني في نوع واحد، ففي نوعين بطريق أولى. ربما يستشكل بأن كل تجارة موضوع مستقل للخمس، فلا موجب لتدارك لجبر خسارة بالربح تجارة أخرى، بل نسب إلى صاحب الجواهر قدنة الله نفسه أنه قبل ذلك، لعله كذلك. فكيفما كان محل الإشكال ومحل الكلام في نوعين من التجارة، هل يكون هنا جبر أو لا يكون فيه جبر؟ يعني يلحق هذا بالتجارة في نوع واحد أو لا يلحق بذلك؟ الماتن قدس الله نفسه احداثه وإن كان قبل بعد ذلك الجبر، وهذا هو الصحيح. فإن التاجر غايته ومقصده حصول المال، أفراد التجارة يعني مال التجارة أفراده لا خصوصية له، قد يكون يشتغل بنوع واحد وقد يشتغل بنوعين، العبرة بالمجموع، بل هذا هو الغالب بالنسبة إلى التجار، إلى التجار بل غير التجار الكبار. التجار الصغار غالبا يشتغلون بأموال مختلفة، يبيع الماش، يبيع العدس، يبيع شيء آخر غير الطعام، الطعام وغير الطعام، كالبقالة مثلا، فلنفرض بقالة، يبيع اللبن، يبيع الجبن، يبيع الأرز، وهكذا يبيع الصابون إلى آخره. جميع ذلك كسب واحد، وإن كان رأس ماله مفرقا في أجناس متعددة وفي أنواع كثيرة، لا يفرق هذا عند العرف، وإنما يعتبرون هذا شخصا واحدا يتجر وفي سبيل تحصيل الربح. فلو فرضنا أنه في آخر سنته وعند حسابه رأى أنه خسر في بعض هذه الأموال وربح في بعض هذه الأموال، معناه أنه لم يربح بحسب النتيجة، لم يربح شيئا ولم يستفد شيئا في هذه السنة فيما إذا كان الربح سابقا كما ذكرنا، يعني الربح لم يبق بحاله ربحا، بل زال هذا العنوان عنه بعنوان الربح باعتبار الخسارة الواردة عليه في تجارته. ولو تنزلا شككنا أنه يصدق على هذا أنه استفاد في هذه السنة أم لا يصدق، يعني الربح يصدق عليه أنه ربح في سنته هذه أم لم يربح، الشك ليس كافٍ، ما أنا لا نشك فيه. الظاهر أنه بحسب الصدق العرفي لا يفرق بينما إذا كانت التجارة في نوع واحد وما إذا كانت التجارة في نوعين بل في أنواع، كالبقال والعطار، يبيع أمورا كثيرة، ربما يبلغ 50 مادة أو أكثر، 100 مادة، يبيع ذلك، وكاسب واحد ودكان واحد يشتغل بشغل واحد، وإن كان أفراد ما يشتغل به في الكسب متعددة في الخارج، فلا فرق بين وحدة النوع وتعدده من هذه الجهة، إنما الكلام فيما إذا كان الشغل مختلفا، كما لو فرضنا أنه يشتغل بالتجارة ويشتغل بالزراعة أيضا، عنده زراعة وعنده تجارة، وفرضنا أنه ربح في أحدهما وخسر في الآخر، في زراعته ربح مثلا ولكن في تجارته خسر أو بالعكس، فهل هنا أيضا يجبر أو لا يجبر؟ حتى قدس الله نفسه بعدم الجبران، أن عدم الجبران هو الأقوى وذلك للتعدد، ولكن في المناقشة في ذلك أيضا مجال، بعد ما كانت يعني جميع ذلك جميع بين كان بحسب العنوان مختلفا، فيقال إنه تاجر وزارع يشتغل بأمرين، إلا أن كلا الأمرين مقدمة لتحصيل المال ومقدمة للاسترباح، يريد أن يربح بهذا، والاختلاف إنما هو في الشعب، ففي آخر السنة غير بعيد أن يكون النظر إلى مجموع ذلك، فيقال هذا الشخص أي مقدار استفاد في هذه السنة من كسبه المنشعب إلى قسمين، زراعة وتجارة، كلاهما كسب له وشغل له. فإذا فرضنا أنه ربح في أحدهما وخسر في الآخر، أين يجري الكلام السابق؟ فهو لم يربح حقيقة بمقدار خسارته، وإنما ربحه في زائده ولا أقل من الشك. نشك أن في مثل ذلك يسلق الاستفادة كل ما أفاد الإنسان من قليل أو كثير، ففيه الخمس، أو قوله سبحانه: واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه. هل يسلق الغنيمة على ذلك مع فرض عدم بقائه وتلفه، أو لا يسلق على ذلك؟ إذا شككنا أيضا مقتضى الأصل عدم وجوب الخمس، ولكن الاحتياط في محله، الفتوى بعدم الجواز فلا الاحتياط في محله.